بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قال: رواه النسائي وابو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم الا الحدود. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال: رواه مالك في الموطأ. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت. هكذا في النسخة عندنا. إيش عندك؟ أهمتهم المرأة. خلاص. طيب قال: أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها سرقت، لقطع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدها. قال الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بأحكام السرقة، وقد عرفنا في درس ماض أنه يستحب للإمام إذا قطع يد السارق أن يحسمها، وحسمها كان في ذلك الزمان هو أنجح الوسائل في علاجها وشفائها، ويمكن أن يستبدل خاصة مع مرور الأزمان وتقدم علم الطب بما يعجل بشفائها من أساليب علاج يستخدمها الأطباء. يعني الذي يراد من هذا القول أن الإمام يحرص كل الحرص على أن يعالج يد السارق بعد قطعها، ولا يهمل في ذلك حتى لا تسري الجراحة فتكون سببا في موته، فإن الإمام لو أهمل يضمن موت هذا الإنسان بسبب الإهمال. ولذلك كان من الأعمال المناطة به، أعني الإمام في حق السارق بعد قطع يده، أن يباشر علاجها حتى لا تسري الجراحة فتتلف اليد أو تتلف الجسد كله. وفي هذا اليوم يذكر المصنف رحمه الله أدبا آخر من آداب أحكام السرقة، وهي أنه إذا وقع إنسان بأن سرق، خصوصا إذا كان هذا الشخص يعني لم يعتد السرقة وإنما خذله الشيطان فسرق، وربما كان الدافع وراء السرقة يعني أمور كيدية أو نحو ذلك، فإنه سن لأفراد المجتمع أن يشفعوا له عند المسروق له بأن يعفو عنه ويتجاوز، وأن يستروا عليه هذه الهنة التي وقع فيها، وأن يحملوه على التوبة والاستغفار، فإن حمله على التوبة والاستغفار أولى من قطع يده والتشهير به. لذلك سنى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نبادر بالشفاعة عند المسروق له، وأن نحمل السارق على التوبة بدلا من أن يرتفع أمره إلى الإمام، وعندئذ فلا يمكن أن يشفع له ما دام الحكم قد وصل إلى مرحلة القضاء والتنفيذ. ولهذا أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث عامة هي لم تنص على السرقة وحدها، وإنما شملت كل الأخطاء والذنوب وكل الحدود ما دامت يعني لم تصل إلى الإمام. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تعافوا الحدود. ومعنى تعافوا الحدود يعني ليعفو الشخص صاحب الحق عن حده أو عن الحد الذي يترتب على التعدي عليه، فإن كان قاتلا فليعفو عن القتل، وإن كان مسروقا وإن كان مقتولا له فليعفو عن القتل، وإن كان مسروقا له فليعفو عن السرقة، وهكذا يتعافى الإمام، يعني يتعافى الناس الحدود أن يتنازلوا عنها. قال تعافوا الحدود فيما بينكم، أي تنازلوا عن حقوقكم واتركوها لله، يهبكم الله ويثيبكم عنها خيرا. فإن من عفا فالعفو كفارة له، كما أخبر الرب جل وعلا في كتابه. فما بلغني من حد، أي فإذا ارتفع الحد إلى الإمام وإلى القاضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل في هذه المواقف الإمامة والقاضية، ولذلك إذا وصلت إليه أحكام الحدود قضى بها ولم يلتفت إلى الشفاعة، وعندئذ لا تفيد الشفاعة. فهكذا ينبغي للناس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم قبل أن ترفع إلى القضاء وإلى الإمام، لأنها إن رفعت إلى الإمام وقضى بها فليس لأحد أن يتنازل أو يشفع، فليس لأحد أن يشفع. لكن قد يكون له التنازل مثلا في القتل، فإنه إذا قضي بالقتل بالقصاص لأهل المقتول أن يتنازلوا ويعفوا. أما في غيرها من الحدود كالسرقة وكالقذف وكحد الزنا فليس لأحد أن يتنازل، لأن ما يناط بها إنما هو حق لله جل وعلا، بخلاف القصاص حيث إنه حق للمقتول يقوم به ورثته، لذلك جاز أن يتنازل عنه لما ورده، فمن تصدق به فهو كفارة له. وكما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا هو الحد الوحيد الذي يعني يمكن لأصحاب المقتول أن يتنازلوا، ولو بعد أن يرفع الأمر إلى الإمام، ولو بعد أن يقضي الإمام بالقصاص. وأما ما دون النفس فلا يمكن الشفاعة فيه، لأن الحق عندئذ يصبح حقا لله تعالى وليس حقا لصاحب الحد. في هذا الحديث يقول المصنف، يقول الإمام الشوكاني: الرواية التي بين أيدينا هي من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لكنه وجد في نسخ كثيرة أن هذا الحديث هو من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويقول: ولعل يعني هذه الرواية وقع فيها خطأ، فالحديث مشهور بعبد الله بن عمرو بن العاص وليس بعبد الله بن عمر. قال: فما بلغني من حد فقد وجب، أي فقد وجب تنفيذه ولا يتجوز الشفاعة فيه. وهذا قول من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عضده قول فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه أسامة شفاعته وطلب أن يشفع في المرأة المخزومية نهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال له: أتشفع؟ ما أراك إلا تشفع في حد من حدود الله، ولهذا منعه من ذلك. ثم قال رحمه الله: قال الحديث رواه النسائي وابو داود. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم الا الحدود. الحديث رواه ابن رواه ابو داود الحديث رواه احمد وابو داود. وقوله اقيلوا يعني تجاوزوا واعفوا واعفوا، لان الإقالة بمعنى التنازل والتجاوز والعفو. أقيلوا ذوي الهيئات، ومعنى ذوي الهيئات أي أصحاب المكرمات، أصحاب الفضل، خاصة أهل الفضل وجهاء الناس. وبعض أهل العلم فسرها يعني بالصالحين، والذين لا ليس من شأنهم أن يتعدوا على الناس، بل إن ما وقع منه يعد نادرا، لكن الذين تكون عادتهم الأذى والذين اعتادوا أن يسيئوا إلى الناس بالطعن والشتم والضرب والأذى و القذف وغير ذلك من التجاوزات، فهؤلاء الذين اعتادوا قال بعض اهل العلم انه لا ينبغي ان يعفى عنهم، بل لا بد من ردعهم، لانه ربما كان العفو عنهم سببا في استمرائهم وتجاوزهم حدهم. لكن الامام الشوكاني رحمه الله يقول هذا الحديث جاء عاما وينبغي أن يؤخذ به على عمومه، فيتجاوز عن كل من تعدى وظلم، سواء كان ذلك ديدنا له أو كان ذلك يعني أمرا وقع فيه منه نادرا، يعني سواء كان ذلك عن ندرة أو كان ذلك عن عادة. فينبغي في كل الأحوال أن يقال في عثرته وأن يتجاوز عنه، فلعله يعني وإن استمر هذا الفعل لكنه قد يتوب إلى الله جل وعلا، ولعل فعل الخير يحمله على التوبة. ولذلك قال أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم، ومعنى عذراتهم يعني ما يقعون فيه سقطاتهم، معنى عذراتهم يعني سقطاتهم وأخطاءهم التي يقعون فيها. أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم إلا الحدود، فإن بلغ الأمر الحد فعندئذ يعني لا بد من تنفيذه، يعني إذا كان قد رفع أمره إلى الإمام. ولعل هذا الحديث المخاطب به الأئمة، فإن للإمام أن يعفو فيما كان من شأنه التعزير وفيما لم يكن ذا حد، فإن بلغ الأمر مرحلة الحدود فلا بد من إقامة الحد. وقد مر بنا فيما مضى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إقامة حد خير من أن يمطر الناس 40 يوما أو 40 صباحا، يعني إقامة الحد فيه من الخير والبركة، وفيه من إثبات طاعة الله، وفيه من الدلالة على عناية الأمة بالشريعة الإسلامية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالخيرات ويمن عليهم بالمكرمات أكثر ما مما لو أمطروا 40 صباحا. فإن إقامة الحد لها أثر كبير في حياة الأمة. ولذلك يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لهذا كان تنفيذ الحدود أمرا مطلوبا وأمرا سائغا بل أمرا واجبا، ولا ينبغي للإمام أن يتهاون في الحدود. أما إذا كانت الأمور والتعديات والتجاوزات فيما دون الحدود فهذا يعني قد يتساهل فيه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ربيعة. وربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا من التابعين، أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، يعني يذهب به إلى القضاء، فشفع له الزبير ليرسله، أي طلب الزبير من الصاحب الحق أن يتجاوز عنه وأن يتنازل، لكن صاحب الحق أراد أن يتنازل بين يدي الإمام. قال يعني هو يرفع أمره أولا حتى تثبت السرقة وتثبت التهمة ثم بعد ذلك يتنازل. فبين له الزبير رضي الله عنه أن هذا لا يصح وأن هذا ليس بالطريق الأمثل، بل إن الأولى والأكمل أن يتنازل الإنسان عن حقه قبل أن يصل الأمر إلى الإمام، لأنه متى وصل الأمر إلى الإمام منعت الشفاعة. ولهذا قال يعني لو أنك أوصلت إذا بلغ الأمر الإمام فعندئذ لعن الله الشافع والمشفع، أي لعن الاثنين معا، لأنهم يتمالؤون على منع الحد، منع إقامة الحدود. ولا شك إن منع إقامة الحدود فيه مخالفة لأمر الله، وفيه معارضة لحكم الله، وفيه مبارزة لحد الله جل وعلا، ولذلك كان ممنوعا. فمن أراد أن يشفع فليشفع قبل أن يبلغ الأمر الإمام. لهذا قال أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير رضي الله تعالى عنه ليرسله، يعني ليطلق سراحه، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، فهو إذن من الأحاديث التي تؤكد أن الشفاعة تصلح في ما تجاوز فيه الناس ما لم تبلغ الإمام، فإن بلغت الحدود الإمام فلا يجوز لأحد أن يشفع. يسأل سؤال غريب، يقول: هل يقام الحد شرعا على من زنى بابنته إذا كانت ابنته ليست راضية أن يقام على والدها الحد؟ سؤال غريب، هل يمكن وهل تقبل النفس أن يقع مثل هذا الفعل؟ يزني رجل بابنته، هذا إنما يفعله من لا خلاق له، لا يفعله إلا الحيوان الذي فقد عقله، لكن نسأل الله العافية مع هذه الفتن القائمة في الدنيا، ونسأل الله العافية مع ما هو موجود من سوء وشر عم كثير من الأرجاء، استمر بعض الناس مثل هذا الفعل واعتبروه من الحرية الشخصية. والذي يبدو لي والله أعلم أن مثل هذا الأمر إن وقع فينبغي لجماعة المسلمين أن يهتموا بهذه المواقف، وأن يقوموا بكل ما يؤدي إلى منعها، وأن يؤاخذ الإمام من يقع منه هذا الفعل مؤاخذة شديدة حتى يكون عقوبة رادعة له وزجرا لمن تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الحال. لكن إن وقعت عن جهل أو عن غفلة أو عن شبهة، فإن كتم مثل هذه الأمور وعدم إشاعتها أولى في المجتمع المسلم، ما دام قد تاب. وهنا نرى أن السؤال يقول إن البنت كأنها اغتصبت، فهي ليست راضية أساسا في هذا الفعل، وبالتالي يعني حرصت على أن لا تزول هذه العلاقة بينها وبين أبيها، لكن هذا الأب لا يستحق مثل هذا التكريم، وعلى الإمام أن يعالج مثل هذه الأمور وهذه القضايا، وإن كان إقامة الحد في مثلها من أجل منع هذا السوء أن يتسرب إلى المجتمع، وحتى لا يكون أمرا يعني يستمرئه الناس، فلا بد فيه من العقوبة الرادعة، والإمام له أن يتصرف بما يراه مناسبا. نعم. هذا على سبيل الاستدراج، لكن الذي يدل على الرحمة وعلى أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم ويعطيهم على تقواهم، لا شك أن هذا من باب الرحمة، فالآيتان مختلفتان في ما تدلان عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمتهم المخزومية أو المرأة المخزومية التي سرقت أو التي كانت تسرق المتاع، وقد مر بنا الكلام حول هذه المرأة وأنها كانت تسرق المتاع أو أنها كانت تستعيره وتجحده، فلما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها، فحاول الناس أن يشفعوا وأن يحول بينها وبين إقامة هذا الحد، والسبب في ذلك أنهم يرون شرف هذه المرأة، أن المرأة ذات شرف وذات مكانة ومنزلة، وأن قطع يدها ربما ألحق العيب بسائر القبيلة، وهذا في الحقيقة من التفكير الجاهلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأن هؤلاء الذين يقع منهم التعدي والتجاوز إنما يلحقهم العقاب وحدهم، وإن الشارع وإن الإسلام ينظر للناس على أنهم كأسنان المشط، ليس لأحد فيهم فضل على الآخرين، ولذلك من أحسن يحسن إليه ومن أساء يعاقب. لكن لما كان هذا الأمر يعني لا يزال في نفوس بعضهم، لذلك همهم هذا الموضوع، وهم بنو مخزوم أمر المرأة المخزومية، ولما همهم أمرها أرادوا أن يشفعوا لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنكر ذلك ونهر من أراد أن يفعله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، مع أن أسامة رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إليه، بل هو حبه وابن حبه. وقد مر بنا أن هذه المرأة استشفع فيها أم سلمة هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من بني مخزوم، واستشفع فيها أولادها زينب وعمر أو عمر أبناء أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الشفاعة، فلجأوا إلى أسامة ظنا منه أنه قادر على أن يشفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، مما يدل على أن الأمر إذا وصل إلى الإمام لا تقبل فيه الشفاعة مهما كان حاله. ولهذا لما أهمهم أمرها أرادوا أن يستشفعوا فيها، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه، فإن أباه وهو السبب في هذه المحبة أباه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وهذا الأمر كان إما قبل الرسالة كان قبل نزول الوحي، رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومن حسن التعامل ومن حسن المعشر ما جعله يفضله على أن يعود مع أبويه، يعود مع أبيه وعمه، لأن زيد رضي الله عنه كان قد سرق في الجاهلية وجاء به إلى مكة أو إلى أسواق العرب، واشتراه حكيم بن حزام، وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها قد أوصته أن يشتري لها عبدا، فلما اشتراه وجاء به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من النجابة ومن حسن المعشر ما أحبه، فتبادل هذه المحبة، محبة قائمة على حسن المعشر. ثم سمع حارثة والد زيد وعمه سمع بأن ولدهما عند رجل من مكة يقال له محمد بن عبد المطلب، فجاء إليه يفتديان ولده ولدهم منه، وعرض عليه الفدية، أي مبلغ يريد يدفعون له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أو غير ذلك؟ قالوا وما ذلك؟ قال نخيره، فإن اختاركم فخذوه بدون مقابل، وإن اختارني فما أنا بمختار عليه أحدا. وظن الأب والعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمهم يعني بما لا مزيد فيه من الكرم، هو يريد أن يعطيهم الولد بدون مقابل. ولما جاء بزيد فقال له يا زيد من هؤلاء؟ قال هذا أبي وهذا عمي، يعني هو يعرفهم وليسوا بغرباء عليه. قال له ومن أنا؟ أنا أنت من تعرف، إن شئت ذهبت معهم وإن أحببت بقيت معي. فقال والله ما أنا بمختار عليك أحدا. فاستغرب أبوه وعمه وقالوا يا زيد أتختار الأجنبي على أبيك وعمك؟ وكان زيد إذ ذاك مولى عبد مملوك، وأراد أن يثير فيه هذه الغريزة، يا زيد أتختار العبودية على والرق على الحرية؟ قال ما أنا بمختار على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحدا. وحسم الأمر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه كما بدأ منه الكرم، وأن يطمئن الأب والعم، فما كان منه إلا أن أخذ بيد الولد وذهب به إلى الكعبة، وأخذ يطوف على مجالس الناس حول بيت الله. وكانت هذه عادة للقريشيين، كل مجموعة تجلس في مكان، فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد ويقول اشهدوا أن هذا زيد ابني أرثه ويرثني، أعتقه وتبناه وجعله ابنا له. وعندئذ رضي الأب والعم، وأصبح زيد يقنادى ويقال له زيد بن محمد، حتى إذا ما أنزل الله قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فعندئذ أعيد له اسمه فصار يقال له زيد ابن حارثة. هذه المحبة التي بدت من زيد رضي الله عنه قابلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة مثلها، حتى كان يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحد أكثر محبة نالها من النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيد. ولما ولد لزيد ولده أسامة أيضا ناله ذلك الحب، فقيل له الحب ابن الحب. هذا سؤال يقول ما جزاء من أخذ مصحف من المسجد النووي بدون إذن ليستخدمه وبعد فترة أخذه لبلاد النائية وأهداه لغيره لاستعماله، فما كفارته؟ كفارته أن يعيد مثله، ولا ينبغي له أن يأخذ هذا المصحف لأنه قد كتب عليه إنه وقف لله تعالى على الحرم. وينبغي لمن يريد أن يأخذ مصحف أن يذهب إلى الجهات المسؤولة ويستأذن منها، فإن هذه الجهات عندها أنواع من المصاحف تقدمها للناس هداوة، فبدلا من أن يتجرى ويأخذ شيئا من بيت الله ومن المسجد دون إذن فيأثم، فله أن يذهب ويستأذن ويعطى مصحفا يأخذه إلى بلده، ولو أراد يعني اكثر من مصحف وقال ان لي اخوة او كذا وانا اريد ان احمل لهم هذه الهدية فانهم يعطونه، والله اعلم. ونقف هنا عند هذا الحد.